من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء قال حدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. هذه طبعا طلقت طلاقا بائنا، فظنت أنه أو ظن رجل أنها لا يصلح لها أن تخرج من بيتها، المعتدة ليس من الوفاة، معتدة من الطلاق. فهذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. نعم. وفيه كذلك استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية من ذلك، واستحباب التعريض لصاحب التمر وغيره بالصدقة وفعل المعروف والبر. وفيه عمل النساء في نخلهن وأن الشريعة لا تفسد عن المرء ماله. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقارب في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلم تلبث شيئا حتى وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها يعني سهرت تجملت للخطاب. كيف تجملت للخطاب؟ كيف تجملت لبست تزينت وكذا وطلعت في الشارع الناس يشوفونها يخطبونها؟ كيف؟ يعني تجملت وتزينت بمعنى أنها تنظفت وتجهزت يعني على غير العادة في المعتدة الذي مات عنها زوجها، فالأشياء التي حرمت منها في وقت العدة فعلتها وانتظرت الخطاب الذين يخطبونها. أو لنساء الخطاب، فدخل عليها أبو سنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجون النكاح، ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. والله إنها كانت أفقه من أبي السنابل. جمعت علي ثيابي حين أمسيت، حين أمسيت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المساء، تخرج من بيت مساء ما تخرج في النهار وهي محجبة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. وهذا هو الحكم الشرعي، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح هذا؟ فأجل وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت، وغير المتوفى عنها زوجها، وكذلك المطلقة إذا طلقت في الحمل فتنتهي عدتها بإيش؟ بوضع الحمل مباشرة، ولو كان يوما واحدا، ولو بعد يوم واحد، فأن هذه عدتها وانتهى الأمر. قال: حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمع عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعل يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة: أنا مع أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألوها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن صبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. عند التنازع الرجوع إلى أهل العلم وإلى الدليل الشرعي، قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسمي قريبا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها 4 أشهر و10. وفيه كذلك أنها لا تحد على غير الزوج أكثر من 3 ولو كان هذا الأب. حتى تمتنع من الزينة ومن الخروج أشياء كثيرة،
فقط الامتناع عن الزينة والخروج.
أيوة، والطيب ونحو ذلك،
الكحول معين مثل الأسود والأشياء.
لا تلبس أسود، ما هو بلازم أسود، تلبس أي ثياب لكن لا يكون فيها زينة، نفس الثياب. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعا بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قلنا: إلا إذا كانت إيش؟ إلا إذا كانت حامل. إذا كانت حاملا فإيش؟ حتى تضع الحمل، ليس في 4 أشهر و10 هنا. يعني لو كان الحمل 6 أشهر بقي لها تبقى. واضح هذا؟ ها؟ لو بعد يوم واحد خلاص. أنت تقصد الحامل؟ أي الكلام الزهري يعني تقصد. لا يقربها زوجها، يعني هي الآن نفست مثلا الآن ولدت، فيحل لها أن تتزوج، لكنها ما زال فيها دم الولادة النفاس، فيعقد عليها هذا الزوج الجديد ما في مانع، لكن لا يقربها حتى تطهر من نفاسها من الدم. هذا شيء معروف، حتى زوجها الأصلي لا يحل لها حتى تطهر. لعله يذكر الآن هنا إن شاء الله. قالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ ها؟ سمعت؟ كحل العين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، رغم أن هذا فيه الدواء مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة، يعني أربعة أشهر وعشرة فقط، اصبروا. لماذا يعني الاستعجال على الزينة؟ وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض، فهذه كانت لهم عادة عجيبة في الجاهلية. كانت تبقى سنة كاملة تحد على زوجها، سنة كاملة في الجاهلية، أربعة أشهر وعشرة أخذ. فهذا ما عندكم صبر، فسيفسر كيف ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني رأس السنة. قال حميد: قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت خفشا، يعني بيتا صغيرا حقيرا، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، لبست ثياب رديئة جدا، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة وهي في هذا المكان السيء الرديء، حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، تفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. يعني إيش تفتض به؟ تمسح به قبلها، تمسح به فرجها، ها، بهذا الطير أو هذا الحمار أو هذا كذا، تحك نفسها، تقول قلما تفتض به، فقلما تفتض شيء إلا مات. ثم تخرج، هذه عادات الجاهلية، ثم تخرج فتعطى بعرة، بعرة تعرفون الذي يخرج من الإبل، من الغنم، من الجمل، الروس، البعرة، فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره. خلاص هذه العادة الجاهلية، بعد ذلك تتطيب وتغتسل وترجع إلى ما كان عليه. ها؟ أي نعم. لا لا، الطير، الطير هي التي كانت، وأما الآخر الشاة أو كذا تمسح نفسها به. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأمي حبيبتها فدعت بصفرة فمسحته بذراعها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخاف على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا، يعني سنة، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرة، يعني أفلا ترضينا بأربعة أشهر وعشرة بدلا من هذه السنة التي كنتم فيها من قبل في الجاهلية. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب بن نافع بحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكهف وحديث أم سلمة والأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسميها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عمرو بن محمد بن كيف قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة أم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكفلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد بن رمح محمد بن رمح بن مهاجر عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد هذه زوجة ابن عمر حدثته عن حصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تؤمن أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. قال وحدثناه شيبان بن صروخ قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث ليس مثل روايته قال وحدثناه أبو غسان المسمعي ما يكون عبد الواحد ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمر جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديثهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام بن حسان عن حصة بنت سيرين عن أم عطية مسيبة بنت كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عص ولا تستحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت أو طهرت نبذة من قسط أو أظفار. يا أستاذ انتبهتم؟ يا أستاذ يا سلمى. لا أنت مع الأسف القص والأظفار من الطيب، هذا ليس هذا الذي تستخدمونه، اللي جابوا صاحبنا
يونس
ما هو طيب، ما هو يبخر به؟ قال وهو هو الأظفار نوعان معروفان من البخور. صح ولا؟
تعال القص هذاك للعلاج من المرض.
معروفان من البخور يقولون بخور. لا ممكن يجيب خشب من خشب الشجر ولا فيها يطلع دخان، لكن ما هو بخور هذا، ما يبخر به يعني، ما في ما تخرج منه رائحة الطيب. يعني هذا تفعله لتتطيب به. لا أنا ما علي في الذي أتيتم به اسمه قص، أتكلم عن هذا المذكور هنا هو بخور. وليس يقول معروفان من البخور، وليس المقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة، يعني يا أستاذ هو يتطيب به ولكن ليس المقصود به الأول هو الطيب، هو لأجل التطيب، وإنما للمغتسل من حد إزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. طيب قال حدثنا هو بكرنا بشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وقال عند أدنى طهرها نبذة من قص وأظفار. قال وحدثني أبو الربيع الزهرمي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نستحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوعا، وقد رخص المرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قص وأظفار. عرفتم الأشياء التي تمنع منها هذا؟ تمنع من هذه الأشياء، يعني لا تلبس ثوبا فيه زينة ومصبوغ، ولا تفتحل ولا تطيب ولا تلبس طبعا هذا الزين الذهب، وكذلك لا تخرج من بيتها، هذا كله من الإحداد على الزوج. لا 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 يشترط، هذه من البدع، لا يشترط ثياب سود. نعم والخروج هذا نوع من العشب، نفس الشيء، يعني يستخدم المرأة تستخدمه بعد حيضها يعني تطيب هذا وتزيل رائحة الكريهة. نعم ايش هو الثياب السوداء؟ لكن هي لو لبست السواد يعني بنية الحداد على الزوج، أو تلبس الأسود يعني تعبدا بهذا، هذا من البدع. أيوة لا تخصص. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب اللعان واللعان والملاعنة والتلاعن والملاعنة الرجل وامرأته. وهذا سمي لعانا لقول الزوج: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، في اتهامها بالفاحشة. الرجل يتهم زوجته بالفاحشة، يقول يعني طبعا يصعب على الرجل أن يأتي بأربع شهود. الرجل يأتي يذهب ويأتي بأربع شهود على أن زوجته زانية، تعالوا انظروا إلى زوجتي، هذا شيء لا يليق، يعني كفاية فضيحة. نعم، فهذا أمر شاق ويصعب. فحينئذ أباح له الإسلام أن يلاعنها، إذا أراد أن يتهمها بهذا يتهم ويقول يشهد على نفسه أربع شهادات أنه صادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين. فإذا هي نكلت ورفضت الملاعنة خلاص، يعني يفصل بينه وبينها وتكون هي بريئة بعدما تحلف أربع شهادات بالله، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ها؟ أي نعم، إن كان صادقا في دعواه عليها فغضب الله عليها. في الخامسة تشهد أربع شهادات بالله أن هذا ما حصل، وأن أنا ما زنيت ولا حصل شيء منها. فحينئذ إذا كانت مثلا قد حملت من هذا الزنا، هذا الولد يلحق بها هي، والرجل يعني ينفيها عنه. وإذا كانت حامل ولم ينفيها عنه ورضي به ينسب إليه. المهم أن الملاعنة تفرق فراقا أبديا بين الزوجين، لا ما في شيء اسمه ولو بعد زوج آخر ولا أبدا إلى يوم القيامة. أنت أين ذهبت بعيد؟ تعال هنا، هذا مكانك هنا. أنا أظنك نائما، أنظر هنا لا أجدك، تعال هنا قريب لا تذهب بعيدا. تعال هنا هنا.
لا عاد
أيوة ما شاء الله، هكذا قريب. رأيت أشياء
ما شاء الله.
يعني تحول المتاعك. كيف يدعو الشهود؟ يقول لهم انتظروا خليكم أنتم على ما أنتم عليه حتى أتي لكم بشهود ينظرون إليكم، ينظرون إلى زوجتي والرجل يزني بها. هو في حالة صعبة جدا يرى زوجته على هذا الحال. خلاص هو ليس له إلا هذا الحلف، وتقسم أنه لم يحدث هذا، وينتفي منها، يذهب يفرق بينه وبينها تماما. لا، الزوج لا يدعو في الشرع، الزوج لا يدعو شهود. وأما إذا قالت لا أنا لا أحلف، فيكون هو صادق في هذا، تصدق واعترفت، يقام عليه حد الرجم. يقام عليها هي حد الرجم إذا اعترفت ولم تحلف.
ثانية الإذاعة والإذاعة هي معت زوجها أنه يستخدم أيضا؟
لا يختلف، يختلف، هذا تأتي بالشهود و نعم إذا قامت البينة عليه أيضا يقام عليه الحد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السائلي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد عن امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعلون؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى بلاء أرأيت، يظهر هنا مصيبة أرأيت، ما في شيء، ورجل جاء هكذا فجالس يفكر أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله؟ ها، فإذا قتله أنتم تقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني عظم ذلك، وقال كيف أنا أسأله هذا السؤال. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم عويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. انظروا، علم أن رسول صلى الله عليه وسلم غضب وحزن من هذا، ومع ذلك أيضا عاند وسأله، فابتلي بذلك، ابتلي في أهله وزوجته بهذا بسبب هذا السؤال المتعنت. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال ويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلائمين. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمر الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهل فكانت حاملة فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ وذكر الحديث بقصة وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. ففي هذا جواز اللعان لعان الحامل. وأنه إذا لاعنها لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه. وفيه أن الحمل يثبت نسبه من جهة الأم يرثها وترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم يكن له ولد، وإلا فلها السدس. يرثها وترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم يكن له ولد. وإلا فلها السدس. وأما قذف الرجل لزوجته دون الملاعنة فلا يوجب فرقة بين الزوجين ولا يحرمها عليه. يعني مجرد القذف، رجل قذف زوجته بالفاحشة أو الزنا ولم يتلاعن معها فلا يوجب ذلك فرقة بينهما ولا يحرمها عليه. وفيه تحريم كثرة المسائل وتشقيقها والسؤال عما لم يقع قبل وقوعه إن كان بعيد الوقوع، فيه أن المرأة يبتلى بالوقوع في العنت بكثرة تعنته وسؤاله عما لم يقع، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر. وهذا يدل على أن العالم الكبير قد يجهل مسألة من المسائل فيتوقف فيها حتى يسأل من هو أعلم منه بها. فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل، فسمع صوتي. قال ابن جبير قلت نعم، قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة، إيش البرذعة؟ ها؟ هذا الفرش الذي يوضع على الحمار مثل يعني السرج الفرس، متوسد وسادة حشوها ليف. قلت يا أبا عبد الرحمن المتلائنان يفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. وما في ذم رأيته وما في معناها؟ مش عاجبك؟ لا فل نعم. يقول: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد إلا فيما فيه الاجتهاد، فيما يحل فيه الاجتهاد. وأما فيما لا يجوز فيه القياس ولا الاجتهاد ف يسكت عنه صلى الله عليه وسلم، لا يتكلف. لو عرضت هذه المسألة على بعض الفقهاء دون أن يصلهم الأحاديث لحاول يشقق لها حكما من هنا ومن هناك، يبحث لها يمين وشمال. ينبغي أن يرجع أول ما يرجع إلى كتب الحديث وإلى كتب السنة وإلى الأثار، هذه الكتب النافعة المباركة. ثم إذا لم يجد وصاب عليه سيجد بعد ذلك إن شاء الله جوابا ويوفق لصواب إن شاء الله. ها؟ كتاب ابن المعقولة في إيش؟ في وش دخل هذا في الموضوع؟ ها؟ الإكمال. لا لا، ما لها علاقة بالموضوع، ليس لها علاقة هذه بالموضوع، هذا حكم آخر، هذا ليس حكم طلاق، هذه ملاعنة. ولو كان فهو يعتبر يعني طلقها ثلاثا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن هو يفرق بينهما سواء طلق أو لم يطلق. لا لا لا، لا يستفاد منها، لا يستفاد منها. يعني أقصد إذا عندنا نص في المسألة جيء لبيان حكم الطلاق الثلاث، ونص ما جيء لبيان هذا الحكم وإنما الحكم الآخر وفيه طلاق ثلاث في حالة خاصة، فلا نستفيد منه لهذا الحكم ونترك النص الذي سيق فيه. يعني كان الطلاق الثلاث يقع واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين أو ثلاثة من خلافة عمر، حتى قال عمر الكلمة المشهورة: أرى أن الناس قد استعجلوا شيئا أو أمرا كان لهم فيه أناس، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهذا من فعل عمر رضي الله عنه لما وجد الناس تتابعوا لها، فهذا ليس دليلا في المسألة ولو استدل به بعضهم. ونترك النص الصريح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طلقة واحدة. فنقول هذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق الثلاثة هنا واحدة، لأنه سواء طلق أو لم يطلق في هذه الحالة هو مفرق بينهما إلى الأبد، فجعلها ثلاثة مفتوثة. فهذا هنا هذا الحديث لا يستفاد منه قضية الطلاق الثلاثة. لا، لماذا؟ لأن عندنا نصوص أخرى أقوى وأصرح في الموضوع دلت على غير هذا المعنى. فعرفنا أن المقصود هنا بالطلاق الثلاث البائن هو أن يقع، لا يقع طلقة واحدة إنما يقع ثلاثة لهذه الحالة لأجل الملاعنة. فهذه استثنى منها من الأصل من القاعدة. طيب، طب إجمالي جيد، كل هذا أنا معك الآن، إجمالي بين هذا والأحاديث الآخر ماذا سنقول فيه؟ أنت تقول الإشكال وتسيبني أنا فأنا أقول بارك الله فيك. نعم، إذا أحيانا إذا كان في دليل قد نستدل منه على حكم، ودليل آخر نستدل منه على حكم في نفس المسألة، لكن الحكم هنا يختلف عن الحكم هناك من نفس الدليل، هذا يدل على شيء عكس هذا. فنحن أول ما أمرنا أن نأخذ بالأصل وهو النص الذي سيق في هذه القضية، ونحمل هنا أي نص هذا يعتبر متشابه محتمل نحمله على المحكم الذي عندنا فيه. فهنا حتى تمشي النصوص نجعل هذه الطلاق الثلاث تقع ثلاثا هنا في هذه الحال لأجل الملاعنة، والطلاق في غير الملاعنة تحمل على الثلاث على واحدة للأحاديث الأخرى. قال: فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وفي أن الابتداء في اللعن يكون بالزوج، الابتداء في اللعان يكون بالزوج لأن الله تعالى بدأ به، ولأنه يسقط عن نفسه حد القذف. طبعا لماذا قال فيه لعنة الله عليه وفيها غضب الله عليها؟ غضب الله عليها لأن الغضب يكون بعد العلم، يكون بعد العلم، مثل اليهود مغضوب عليهم أنهم أهل علم ويعلمون أنه الحق ويحدون عنه، وهي أعلم منه، هي أدرى بحقيقة أمرها. ها؟ الحكم بالظاهر يعني؟ طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن بالوحي يعلم من الصادق ومن الكاذب، ولكن هذا إذا كنت تقصد، يقول العلماء: لا يحكم القاضي بعلمه وإنما يحكم بالأدلة التي عنده. قال: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدر ما أقول، فأتيت عبد الله بن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ ثم ذكر مثل حديث ابن نمير قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب اللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بها استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زهير في روايته قال حدث سفيان عن عمرو أنه سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الربيع الدارمي قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب أنه سمع سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ للمسمعي وابن المثنى قال وحدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله السواد عن قتادة عن عذرة بن عبد الرحمن زرارة الخزاعي عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. قال وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال حدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما. قال حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قر عن الأعمش سلمان بن هران عن إبراهيم بن يزيد بن قي عن علقمة بن قيس بن قي عن عبد الله بن مسعود قال إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يده فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل بين الناس فجاءه وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فأبت فلعنت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا يعني يشبه من الزاني. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام وحسان محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخ البراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال فلاعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض صبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فأنبئتنا جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين يعني دقيق الساقين ايش لشريك نعم بن سحماء يعني الزاني هل هو او لا هو واحد بس هو واحد فقط ضعيفة القصة ليس صحيح القصة ضعيفة ليس صحيح قال حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر وعيسى بن محمد المصريان واللضر بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقوله فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء أي ثلاثة أي ويمر هو الذي راح يسأل أول مرة بأمر من عاصم هنا صح ولا لا إذا عاصم ابتلي أيضا لأجل مسألتي إن سمع كلام وراح يسأل لأنه اشتغل في رأيه الله المستعان الله مثبت معكم تقصد صاحب الثلاثة وعوينه وعوينه بن عجلان ها؟ ايه وعاصم طيب بعد ذلك ها؟ صلى الله عليه وسلم الله يثبتنا وعافينا الله يستر علينا وعلى أعراضنا قال حدثني أحمد بن يوسف العزي قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان يعني بن بلال عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث الليث وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا قال حدثنا عمرو بن ناقد وابن ابي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد وذكر متلائنان عند ابن عباس فقال ابن شداد اهو اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمتها فقال ابن عباس لا تلك امراه اعلنت قال ابن ابي عمر في روايته عن قاسم محمد قال سمعت ابن عباس قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي بن محمد عن سهيل نبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد شوف سبحان الله الدين ليس بالرأي الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا الحكم الآن إذا نزل الله سبحانه وتعالى أنزل حكم آخر قضية أخرى لكن الله سبحانه وتعالى قال أربع شهداء نحن نقول أربع شهداء أي نعم طبعا صحيح كان غيورا جدا سعد بن عبادة شديد الغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال هو أكثر يعني أهل الإيمان هكذا يكون عندهم غيرة شديدة وسعد بن عبادة والزبير وعمر بن الخطاب في جاءت الأحاديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير من كل هؤلاء ها إنك المنافق تجدع المنافقين نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت أعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني نعم ما في مانع اذبحوا بالسيف لكنك في الإسلام تؤخذ به وحسابك عند الله يوم القيامة قد تكون يعني أنت قد تكون معذورا قتله إن وجدته وهذا حق لك ولكنك تقتل به وإلا فامسك نفسك واضبط نفسك حتى تلعنها وتنتهي منها نعم 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 لو قتل يقتل به قد لا يكون عليه الإثم إثم القتل ويأخذ من حسناته لكن القصاص لأنه هذه بينات قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن مغيرة شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غير استسعاد فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين ومبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي بن الوليد الجعفي عن زائدة القدامة عن عبد الملك بن عوير بهذا الإسناد مثله وقال غير مصفح ولم يقل عنه. قال حدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب والله بن قتيبة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورقا؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وهذا فيه جواز القياس وفيه جواز المناظرة في العلم. وفيه أيضا من القواعد العمل باليقين وأن اليقين لا يزول بالشك والظن. وفيه الاحتياط للأنساب قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة غير أن في حديث معمر فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسودا وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. وزاد في آخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناه؟ قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق الله. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين المسنى قال حدثنا ليث عن قيل عن ابن شهاب انه قال بلغنا ان ابا هريره كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق. والعتق هو الحرية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك ناس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما أعتق. مر معنا هذا الحديث تكلمنا فيه تفصيل أن يشترك جماعة في عبد ويريد أحدهما أن يعتق نصيبه وحصته في هذا العبد فيؤمر بأن يشتري الحصص الباقية من شركائه وأن يعتقه جميعا ولا يبقي منه يعني جزءا لم يعطى فإذا هذا إذا كان معه القيمة المتبقية فإذا لم يكن معه يكون قد عتق من العبد جزء وبقي جزءا كما هو غير محرر وحينئذ نأمر العبد بأن يسعى في فكاك نفسه فيستسعى العبد غير مشقوق عليه سعي يدفع شيئا فشيئا من قيمة نفسه كالمكاتب تماما ويعتق منه يعني أو يعتق منه الباقي أو يعتق منه الباقي بعد ذلك أظن واضح هذا ها؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم حا قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا قال حدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن يعني يلزم الذي أعتق جزءه أن يشتري الجزء الآخر أو الحصة الأخرى من ماله ويعتقه حتى يكتب له عتقا كاملا ويستفيد هذا العبد بالعتق ويستفيد هذا السيد من العتق ويكون الولاء له
الولاء لأول من أعتق
نعم قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة سعيد عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له في عبد يعني نصيبا فخلاصه في ماله إن كان له مال استسعي العبد فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه والاستسعاء بعضهم نفاه قال لا لا يستسعى العبد والحديث هذا نص في أنه يستسعى يعني أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل له قيمة النصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق وكان له يعني الذي أعتقه الأول الولاء لكن ليس كاملا بقدر ما أعتق منه ايش؟ يكونوا بينهم نعم، بس ليس ورثا، وليس ورثا كاملا، ارثا كاملا، وانما بهذا القدر، اذا كان الربع الثلث على قدره. قال حدثناه علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن ابي عروبه بهذا الاسناد، وزاد: ان لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمه عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. لا، هذا يلزم،
يلزم الذي لا يريد يلزم.
نعم. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد معنى حديث أبي عروبة، وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتقى، يعني اشترط لهم ذلك، هذا الشرط الباطل الذي اشترطوه، ولا تضيعي على المسكينة هذه التي تريد أن تشتريها وتعتقيها، لا تضيع عليها هذا الخير، وليس لهم هذا الشرط، شرط باطل، إنما الولاء لمن أعتقى. الولاء، عرفتم الولاء؟ اسألوا. الولاء يعني العبد هذا إذا أعتقته، إذا كان عندك عبد وأعتقته يكون لك ولاؤه، يعني إيش؟ يعني ميراثه. ها؟ لا، العبد يكون عنده متاع، ثياب، ملابس، هذا مثلا مال، أي شيء، إذا مات هذا العبد بعد عتقك له فأنت صاحب النعمة عليه، أنك أعتقته وجعلته من الرق، بعد أن كان عبدا صار حرا، فإذا مات هذا الحر، فهمت؟ بعدما كان عبدا وأنت المتسبب في هذا فأنت ترثه، لا يرثه أبناؤه، أنت الذي ترثه، فهمت؟ الذي أعتقت، أنت الذي أعتقته فأنت الذي ترثه، وأيضا ولاؤه لك بمعنى أنه ينسب إليه، فهمت؟ مثلا هذا قرشي، أنت قرشي وهو من بلاد بعيدة في إفريقيا، في أمريكا، في أي مكان من هذه الدول، وهو عبد مملوك، وأنت أعتقته، فيصبح فلان ينسب إليك القرشي مولاهم، القرشي مولاهم، فينسب إليهم بالولاء، فهمت؟ يكون نسبوا لهم ولاء، يعني هذا لأنه صاحب النعمة عليه وصاحب الفضل عليه، لا ينسى له هذا، فلا ينسب إلى أهله، ينسب إلى معتقه.
ايش؟
صحيح؟
يعني تنقص الميراث.
الميراث والانتساب.
نقول مولاه فلان.
نعم يجوز له أن يملك عبدا أو جارية، مجموعة يشتركون في جارية ما في مانع، لكنهم لا يجوز لأحدهم أن يطأها، لا يجوز لأحدهم أن يطأها، إنما هذا يكون ملكا له، يعني يشترونها لكن لا يجوز لواحد منهم أن يطأها، كلهم يشتركون فيها لا يجوز. نعم مولاة عائشة. يعني يطلب منه العمل، يطلب منه الاكتساب والتكسب والعمل لأجل أن يسعى، السسعية يعني يطلب منه أن يسعى في فكاك نفسه والمتبقى منه
هو يشتري نفسه.
نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، يعني هي كاتبت قومها الذين ومواليها الذين يملكونها كاتبتهم، يعني إيش المكاتبة؟ يعني كتبت بينها وبينها أنها تعتق إذا دفعت لهم مبلغ كذا، وعلى أن تدفع لهم كل شهر أو كل سنة كذا في 9 أواخي أو أكثر، المهم على ما سيأتي معنا، كل سنة تدفع جزء حتى أصبح إيش؟ تصبح حرة تشتري نفسها منه. فجاءت إلى عائشة وقالت أعينيني في كتابة هذه، أعطيني من هذا المال أعطيهم حتى أخلص منهم وأنت يكون لك الأجر في هذا. واضح؟ مفهوم؟ فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، قالوا لا، لا يكون الولاء لها لعائشة، يكون الولاء لها لنا. لماذا لكم؟ أنتم ما اعتقتم، أنتم أخذتم مال مقابل هذه الجارية، لماذا يكون لكم الولاء؟ قالوا لا، نحن يكون لنا الولاء. فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، يعني إذا هي تريد الأجر عند الله تدفع لك القيمة ويكون الولاء لنا نحن ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي، ابتاعي يعني اشتري منها منهم وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، يعني في الحكم الشرع هذا ليس لهم، هذا لنا نحن، للشرع هو الذي يبين أن الولاء لمن أعتق ليس لهم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. نعم، فأي شرط يخالف كتاب الله عز وجل فليس بشرط أو شرط باطل، وهذا كالذين يشترطون في الأنكحة مثلا ألا يتزوج بزوجة أخرى، هذا شرط باطل، وإن كان موجود في بعض المذاهب يجب الوفاء بهذا الشرط، لكن الصحيح أنه شرط باطل لأنه ينافي الشرع ويخالف الدين ويخالف ما أمر الله به. نعم المكاتب لا اي نعم يكون
الشيخ لو اشترط على شرط باطل يقبل وبالتالي ما يعمل به ما في شيء عليه
الظاهر هذا والله. طبعا شرف انه كل هؤلاء مثلا مجموعه عتقتهم 10 20 30 40 كلهم هؤلاء ينتسبون الي شرف الدنيا ايه. يعني انت لما يكون عندك مثل اولاد كثر مثلا تفخر ان عندي 20 30 ولد هكذا، وهو أيضا يكون يعني يشعر له بأنه صاحب فضل والنعمة عليه فيحترمه ويأتي كل فترة يزوره ويبره هكذا، يعني يشعر له بفضله عليه. انتبه، يعني إذا أعتق الرجل عبدا مملوكا يأتي مثلا هذا العبد بعدما أعتق كل فترة يأتي يزوره ويكرمه إزاك الله خير وأنا الحمد لله بخير، يعني يشعر له بأنه صاحب النعمة عليه وصاحب الفضل عليه في هذا، هذا طيب، ويكرمه وإذا استطاع أن يعينه بشيء واستطاع أن ينصره نصره، يعني لأنه متفضل عليه. نعم نعم. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقيا بمعنى حديث الليث وزاد، فقال لا يمنعك ذلك منها افتعي وأعتقي. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية فأعينيني، فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة أعطيهم إياها 9 أواق مرة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي، فعلت. فذكر ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها، فقالت لا الله إذن، يعني لا لا والله، وهذا قسم حلف. قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال اشتريها واعتقيا واشترطي لهم الولاء. انظروا، قال واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت. قال ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. وهذه طريقة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث الناس ولا يواجه الناس مباشرة بأقوالهم، فلان قال كذا، قال ما بال أقوام يقولون كذا. هذه طريقة نبوية عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل. وقلنا أن الولاء لا ثلاثة أقسام. ولاء بالعتق بالحلف وبالإسلام. اي نعم، يعني واحد يعتق عبدا يكون له الولاء ينسب له. واحد اسلم على رجل، اسلم رجل على يديه فيكون له ولاء يسمى ولاء اسلام. صحيح ولا يرثه ولا شيء ولكن ينسب له اسلام، مثل من الامام البخاري رحمه الله قال الجعفي مولاهم، لان جده الاول كان مجوسيا وأسلم على رجل جعفي فنسب إليه بولاء الإسلام. إيه؟ وهناك ولاء يسمى ولاء حلف، يتحالف الناس ويتعاقد بعضهم مع بعض على التناصر قبيلة مع قبيلة ونحو ذلك، أو رجل يتعاهد مع قوم ويقول نحن معكم وأنتم معنا نتعاون جميعا إذا جاء عدو من الخارج، فهذا ينسب إليهم بالولاء. في مسألة أخرى أيضا الآن متعلقة بهذه المرأة، إذا اعتقت وكانت هي تحت زوج عبد مملوك، فماذا يكون حكمها؟ هي تخير، إن شاءت بقيت تحت هذا العبد وإن شاءت يعني فرق بينها وبين العبد، لأن صارت هي حرة وهو عبد وليس هناك كفاءة، فهي مخيرة حينئذ. ولذلك بريرة قالت لا خلاص أنا أعتقت الآن، السلام عليكم، لا أريدك أنت عبد وأنا الآن حرة، أنا أبحث الآن عن حر، رجل حر لا يكون عبدا. رأوه وهو يبكي وراءه، يمشي وراءه يبكي ويريدها صلبك طويل جمال لا يبكي عليه مسكين زي فلا حول. نعم انت بعد مثل صاحبك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها، وليس في حديثهم. أما بعد، خلاص ما ذكر ان شاء الله. ما فهمت. هو إذا أعتق أولاده أحرار أيضا.
يعني
هو حر، أولاده لا يرثوه، بس هو السيد هو الذي اللي هو صاحب النعمة هو الذي يرث هذا الميت، وأولاده لا يرثونه، لكن ليس له دخل بأولاده، خلاص أولاد أحرار. يا إخواننا لتعلموا أن هذا يعني الرجل الذي يعتق السيد هذا صاحب نعمة عليه عظيمة، هو يشكره عليها كثيرا، يعني يشعر له بالجميل، يعني هو نعم هو يقدمه على أولاده ويقدمه على كل شيء، لأن صاحب فضل عليه عظيم، اعتقه من العبودية. لذلك لما جاء في الحديث يعني أنه لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه، يمكن حينئذ يجازي حق الأبوة، عرفتم يعني ما له من منزلة عظيمة عنده. لذلك جاءت الأحاديث في بيان حق هذا الرجل والولاء له لأجل هذا. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها واشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. قالت أعتقد، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. قالت أعتقد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرت، فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا. قال شعبة ثم سألت عن زوجها فقال لا أدري، طبعا ليس حرا. نعم عبد الله، لو كان عبد الله لو كان حرا ما خيرها. نعم نعم. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام مغيرة بن سلمة الله أعلم. قال ابن مثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام ولا أبو هشام شيل الواو هذا مغيرة بن سلمة المخزومي عندك وأبو شيل الواو. قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رمانة عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا هذا الصحيح. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال لم أرى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقاله علي صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعطى سبحان الله. أما الله سبحانه وتعالى يخلد لها هذه القصة ولها الأجر في هذه السنة إلى يوم القيامة بصدقها وبراءتنا. أخذنا بعض الرواة والصحيح أنها أن زوجها كان عبدا لا من أحد الرواة سلسلة الإسناد يعني. وهم يعني إنسان يهم يخطئ ها؟ هو أهل مسلم لماذا ذكره؟ ذكره ليبين خطأه ليبين أنه خالف الثقات خالف فلان وفلان لذلك أتى بالرواية التي فيها أن زوجها كان عبدا ليبين خطأ من قال بهذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني إسرائيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. عرفنا الولاء يعني إيش؟ يعني إيش الولاء؟ الولاء يعني العبد إذا أعتقه سيده يكون له ولاؤه بمعنى أنه يرثه وينسب إليه بالولاء ينسب إلى قبيلته. هذا يمكن إلى اليوم يوجد أناس أصولهم عبيد فينسبون لأصحاب النعمة في ذلك والعوائل الكبيرة والقبائل المعروفة إنه فلان الفلاني لكن لو رجعت إلى نسبه هو ليس من أهل هذه القبيلة وليس من أهل هذا النسب ولكنهم بالولاء بقي نسبهم لهم بالولاء. يقال فلان النعيمي فلان الثقفي فلان كذا وهو ليس منهم ليس من أصلا في النسب ليس منهم ولكن هذا نسب إليهم بالولاء ولاء العتق. واضح أو لا؟ نعم
العبد إذا اعتقد
الأمن
الأمن
نعم
أبناءه بعد كونه أحرام
لا زوجها لا الذين يكونون معها بعد هذا بعد العتق يكونون أحرار. طبعا هذه فيها قصة بريرة فيها فوائد كثيرة. ذكر أنه 30 فائدة. طيب فأي عليكم ما قال النووي. نعم لو قرأناها ونعيدها ما في داعي ولا نزيد عليها شيء قليل. أنا أقول هذه يعني عتق والحمد لله الآن ليس موجودا شيء من ذلك. لسه أمامنا كثير. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال عن عبد الله الدينار في هذا الحديث. يعني كلهم يرجعون إلى عبد الله الدينار في هذا الحديث. يعني الولاء هذا ما يجي واحد يقول خلاص أعطيني مبلغ ويكون الولاء لك أشتري منك هذا الولاء أو أهب لك هذا الولاء ولاء هذا العبد يكون لك أنت هبة وهدية مني لك. لا الولاء مثل النسب لا يتغير لا ببيع ولا شراء ولا هبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غير أن الثقفي ليس في حديث عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل للمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفة من فعل ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير ابن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف. يعني لفريضة ولا نافلة. يعني تولى قوما يكون معهم ويوليهم ويتحالف معهم بغير ابن مواليه. وفي أشياء كثيرة لا يجوز أن يفعلها العبد إلا بإذن الله حتى الحج والجهاد والجمعة. نعم كل ذلك لا يكون إلا بإذن مواليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. قال حدثني إبراهيم بن بنال قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريف عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قران سيفه فقد كذب. هذا يرد على الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب بشيء، وهذا كذب، أن علي بن أبي طالب نفسه قال كذب، الذي يقول هذا كذاب، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطانا شيئا ولا ترك لنا شيئا ولا خصنا بشيء دون الناس، هذا كتاب الله فقط الذي هو معروف للجميع، وهذه الصحيفة ماذا فيها؟ فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني هؤلاء يعني هذه الصحيفة فيها لعن من أحدث في المدينة حدثا وأتى ببدع من البدع، ودعا عليا ودعا الحسين ودعا فلانا، هذا ملعون. هذه الصحيفة التي مع علي بن أبي طالب فيها لعن من فعل هذه الأشياء. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى لغير أبيه أو انتمى لغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ثم يذكر يعني فضل العتق، فيه أجر عظيم. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد يزيد بن عبد الهاد بن أسامة بن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرت لعلي بن حسين فأعتق عدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار. يعني هذا التطبيق الفوري للنصوص يا أخوان، يسمع النص يذهب فورا يطبقه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية بن أبي شيبة ولد والده. قال حدثنا هو أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير كلهم عن سفيان الثوري عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقال ولد والده. طبعا لا يكافئه على ذلك إلا بأن يفعل هذا، لكن هل لو ملك ولد والده في العتق هل يظل يعني عبدا عنده؟ يعتق عليه فورا. الأب أو الأم إذا جاء في نصيبك ومن العبيد هذا فورا يعتق عليك، لا يجوز أن يبقى تحتك عبدا لأن هذا ليس من ذره، فورا يعتق عليه. لكن هذا مثال يقربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضل يعني أيضا أمر العتق. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب البيوع. بدأنا من البيوع ورجعنا إلى البيوع، ونختم بالبيوع ونبدأ بالبيوع إن شاء الله. نعم إن شاء الله. وطبعا نحن تكلمنا في أكثر هذه الأحكام من قبل، ولذلك نحن لا نقف كثيرا إلا فيما لا بد منه. نعم نعم، أعطيناكم مذكرة في هذه في البيوع. نعم
تصورت 15.
طيب اليوم ممكن تصوروها اليوم، أعطيهم واحدة يصورونها. هذه مهمة يا إخوان، ثم حرصتم
ما يحرصون
إيه، لو حرصتم عليها واهتممتم بها لوجدتموها.
لا ما كانت موجودة هنا شيء بالضبط، اللي يبي يأكل محل يأكل.
طيب على كل حال الأمر إليكم، لأن فيها تعريفات كثيرة وفي أشياء مهمة في ظن. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب البيوع. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. عرفنا الملامسة والمنابذة من قبل أو لا؟ ها؟ لا ما أعيده. ها؟ نعم أيوة، هذا نوع من الغرر في البيع، يعني يقول ما وضعت عليه يدك فهو لك بكذا في الدكان مثلا، أو ما وضعت عليه يدي أنا يكون لك بكذا، ما لمسته يكون لك بكذا، أنت وحظك هو بكذا. واضح؟ أو المنابذة أنه ما أنبذه لك من ثوب أو من متاع أو نحو ذلك أرميه لك، هو يكون بكذا وأنت وحظك، يكون زين شين حيث أنك أنت إيش لا تفتح وتفر فيه وتنظر هل جيد ليس جيد، فيه عيب ليس، أنت وحظك، طلع معيب حظك، طلع جيد حظك. فهمتم؟ نعم، مثل بيع الحصى نفس الشيء، يرمي عليه شيء حصى اللي يجي عليها الحصى هو بكذا، هذا نوع من المقامرة والميسر. فيأتي بثوب في مكان مظلم أو في ثوب مطوي، لا تدري إيش فيه، أنت وحظك، إما مقطع وإما سليم وإما جيد وإما رديء هكذا.
هذا يدخل فيه حق الأطفال
المسكر
في البيت،
قبل لعبة
صغيرة شاف ما في
شيء لبسيط، ما أعرفه كيف هي. أنت تشتريها لأجل الذي بها؟
إيه.
لا يجوز.
ما تبغى تدخل
شيء. لا قمار. إذا اشتريتها لأجل هذه اللعبة تشتريها للأطفال ما تدري إيش فيها من الداخل، أنت وحظك، يطلع فيه شيء ثمين أو شيء.
أيوة.
فإذا اشتريتها لأجل الذي بها فهذا لا يجوز. وأما إذا اشتريتها هي وكانت معها شيء، يعني أحيانا يعطون أحيانا يعطون لما نعم. قال حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيم عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن أرجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، يعني يكون بغير فحص ولا تأمل في الثوب ولا في غير الثوب أي شيء، يقول هذا أنت وحظك، إذا طلع زين ما لمسته هذا وجيد أو غير جيد أنا غير مسؤول، المهم هذا بكذا. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، هذا نوع يعني من المنابذة. نعم لا لا يجوز هذا غرر. أي نعم هذا هذه لأنها فيها جهالة، جهالة في المبيع، وهذا لم يتحقق شرط البيع هنا وهو يعني وجود هذه الجهالة تمنع من صحة البيع. فأي جهالة في البيع سواء كان في السلعة أو في الثمن أو في الأجل هذا كله لا يجوز في البيع. يعني أقول لك بيعتك هذا بكذا إلى أجل غير مسمى هذا لا يجوز. طيب متى؟ والله إذا تيسر. لا ما في شيء اسمه تيسر هنا، لابد أن تبين الوقت والمدة ووقت هذا، ثم إذا جاء المدة وكان معسرا هذه مسألة أخرى، يقول والله ما تيسر لي في هذا الوقت، لكن لابد من بيان الأجل ولابد من بيان الثمن بكم. والله خذوا إن شاء الله فاهم، هذا كثير الناس يفعلون هذا، خذ هذا الشيء واللي تشوفه احنا ما نختلف إن شاء الله، صح ولا لا؟ كثير يفعل هذا، هذا لا يجوز. يقول خذوا احنا ما احنا مختلفين إن شاء الله في بيننا بكم يا أخي، قل لي على سعر الله يجزيك خير، أنا يعني كنت أشتري ونمشي على سعر. لا 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 ما في خلاف، يروح ما في خلاف وإحنا ويصير 60 خلاف بعد ذلك. نعم. وأيضا إذا جهل المثمن العين نفسها المبيعة لا تعرفها ولم ليست هي مصوصة في الذمة وليست معروفة العين شيء فلاني ولا تعرف صفة ولا هيئة ولا حجم ولا أي شيء فيه هذا أيضا لا يجوز ولو رضي. الرضا هذا ليس له، الربا يتراضى الطرفان فيه والزنا يتراضى الطرفان فيه، الرضا لا يعني ليس له علاقة بالموضوع هذا، الشرع ضبط هذه الأمور للناس لمصالح الناس حتى لا يصير بينهم مشاحة واختلافات. لماذا بدون تأمل؟ لماذا؟
أي سراويل هو لا يهتم بسراويل لأن السراويل مسلم في العام مثلا يعمل بالغسل.
جيد ولو كان قد يكون هذا مقطوعا أو يكون يعني باليا بحيث أنه لو فعل هكذا قطع. لا يجوز. قال حدثنا أبو الطاهر وحرمنا ابن يحيى واللفظ لحرمنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه بثوبه أو ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. بيع الحصاة أيضا قلنا إيش كيف يكون؟ أن يرمي الحصاة على شيء يقول أنت وحظك أن تيجي الحصى على اللي يجي على الثوب هذا يكون بكذا نوع من المقامرة. تعرف الحصى؟ ها تعرفون الحصى؟ مثل الحجر الصغير لا يجوز هذا. ونهى عن بيع الغرر وهذا أصل عظيم يا إخوان، هذه قاعدة عظيمة. وقلنا لكم من قواعد البيوع المنهي عنها إما أن تكون محرمة لذاتها وإما أن تكون محرمة لغيرها، فإذا كانت محرمة لذاتها إما أن تكون محرمة لأجل الغرر والميسر وإما أن تكون لأجل الربا، لا تخرج البيوع عن هذا. واضح؟ البيوع المحرمة لا تخرج عن هذا. طبعا نسينا كلها. طيب هناك أشياء قلنا يجوز فيها الغرر، استثناء أشياء مستثناء، تذكرون؟ لا ها. الغرر اليسير قلنا جدا الذي لا يمكن أن تعرف أو تبيع السلعة إلا به، مثل المعلبات هذه مثلا، معلبات، فأنت لابد أن ترى السلعة، ترى مثلا نعم أي شيء فيه في هذه العلبة لابد أن تنظر فيه، أنت اشتريت الذي في هذه العلبة ما اشتريت العلبة، فهذا فيه غرر. لكن إذا أردت أن تفتح فسدت هذه العلبة وهذه السلعة فسدت لهذا. طيب البيت، تشتري بيت فيه أساس من تحت، تريد أن تعرف تنظر إلى الأساس بنفسك، هذا يضر، لا يمكن إلا أن تهدم البيت كله فيذهب المقصود، فهمتم؟ فهذا الغرر التابع للمبيع ولا يمكن الانفكاك عنه وكان غررا يسيرا بالنسبة للمصلحة الكبيرة، فحينئذ يتجاوز عن هذا الغرر. أيضا قلنا إذا في حالة أخرى مستثناء، إذا كان تابعا للأصل، إذا كان فرعا تابعا لأصل، يعني ضربنا مثال لو أنك أردت أن تشتري لبنا في ضرع، في ضرع الناقة أو في الغنم، هل يجوز لك أن تشتري اللبن الذي في داخله؟ لا، لابد أن يحلب حتى تعلم كم مقداره وتشتري تدفع قيمة وتأخذ اللبن. لكن لو اشتريت هذه الشاة وفيها اللبن يجوز لك أن تشتريها وفيها هذا اللبن، تابع، لأنه تابع فرع وليس بأصل، صح ولا؟ كذلك يجوز لك أن تشتري هذه وهي حامل بما في بطنها، لكن لا يجوز لك أن تشتري ما في بطنها دون هذه الشاة أو الناقة، واضح؟ لأن هذا تابع. كذلك النخل، لا يجوز لك أن تشتري الثمر أو التمر على النخل، لأنك لا تدري كم وكيف وهل رضيء أو جيد، لأنه بعيد عنك. لكن لو اشتريت النخلة بما فيها من تمر يجوز، واضح هذا أو لا؟ فيعفى عن اليسير مقابل الكبير والأصل. خلي المسائل هذه مسائل بعيدة عن موضوعنا، خلينا حتى لا نشتت أذهاننا، الله يجزيك. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. إيش بيع حبل الحبلة؟ هذا كان لعلها تبينها الرواية الأخرى. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني تشتري لحم يقول له متى، يقول لك متى تأتي باللحم هذا أو تعطيني قيمة هذا اللحم الذي اشتريت؟ يقول نعم أنا عندي الناقة هذه عشرة في بطنها مولود، فإذا ولدت هذه ناقة وهذه يعني الناقة يعني الأنثى هذه صارت ناقة كبيرة وحملت، حينئذ آخذ لكم هذا الحمل وأعطيكم قيمة اللحم. فهمتم؟ هذا فيه جهالة، أولا هل تنتج أو لا تنتج، هذا من جهة، من جهة أخرى جهالة في المدة والزمن، هل تموت أو لا تموت، هل يحدث أو لا يحدث، هل هذا يكون قريبا أو بعيدا، كل هذا غير معلوم. فهو أن تلد الناقة ويلد ولدها. فالثمن لابد أن يكون معلوم الأجل ولا يكون مجهول الأجل. لا، يبين المدة والأجل ثم إذا شاء زاد بعد ذلك بإذنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، قدم معنى هذا. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا يأذى له. طيب كيف يجمع بين هذا لا يبع بيع أخيه وبين النوع الذي قلناه من أنواع البيوع وهو يسمى إيش؟ المزايدة، هذا الحراج، إنه هذا بكام وهذا بكام وهذا هذا يقول عليه بكذا، الثاني يقول لا علي أنا بكذا، والثالث يقول لا أنا أدفع بكذا، فكيف يجمع بينها؟ لا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا.
لم يمسك السلعة، لم يمتلك السلعة، مجرد زائل عليه
ومزايدة لم تتوقع إيش؟ حتى لو لم يتم العقد. يعني يا أخوان هذه الآن وليست ليس واحدا هو الذي يسومه الذي يسومها واتفق ويتفق مع الرجل على الشراء، هو أصلا السلعة هذه هنا في المزايدة جيا بهؤلاء وكلهم مشتركون، يعني ليس هناك فضل أحد على أحد، فكلهم مشتركون في أنهم يريدون الشراء مجموعة، ولكن ستعطى السلعة هذه لمن يزيد لمن يزيد فيها. وأما في حالة البيع على بيع الأخ هو رجل واقف يتكلم مع هذا في يساوم ويتفق على شراء سلعة، والكلام بينه وبين البائع، فيأتي رجل آخر يدخل لكي يفسد على هذا بيعه ويشتريها هو ويأخذها هو. هذا هو الفرق، واضح أو لا؟ واضح الفرق؟ قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجرم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه. سواء تم البيع أو لم يتم لا يجوز، يعني لو كان في حالة الاتفاق ولم يتم البيع الواحد للرجل في حال لكنه في حالة الاتفاق على بيع فلا يجوز أن يدخل حتى يدع هذا ويترك أو يأذن له بالدخول، وأما أن يبيع على بيع حتى يأخذها منهم فلا. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثني عبد الصمد بن عبد الله بن سعيد قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن وسهيل عن أبيهما سهيل بن صالح وعبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. نعم نعم مساوم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع. لا يتلقى الركبان يعني إيش قلنا؟
ينتظر القافلة اللي جاي من برا
نعم يعني الذي يأخذ يتلقى الركبان في السوق يأتي هؤلاء مثلا لا يعلمون السوق رخيص أو غالي يأتي ويأخذ هو منهم السلعة قبل أن يعرفوا السوق بسعر رخيص وينزلها في السوق بسعر غالي، يكون رجل بيع في أعلى السوق يتلقاهم ويأخذ منهم قبل أن ينزل إلى السوق ويعرف الأسعار، فهذا طبعا هؤلاء يأتون من البادية وكذا ولا يعرفون عندهم غش لا يعرفون السوق بكم هو، فيفسد على أهل السوق السعر ويفسد بالتالي يفسد على الناس السعر، وهو الذي يستفيد وحده ويضر بالمصلحة العامة للمسلمين. و لا يبع بعضكم على بيع بعض طبعا أخذنا ولا تناجشوا، قلنا النجش هو أن يزيد في السلعة لا لرغبة الشراء وإنما ليخدع غيره ويعني يزيد من سعرها ولا يريد أن يشتري فيكون في هذا الأمر خداع وغش للمسلمين، وهذا يكون قلنا من ثلاث يعني ثلاثة من يشتركون في ممكن أن يناجشوا، فالبائع والمشتري ورجل آخر إما من البائع وإما من المشتري، وإما أن يكون من رجل ثالث ليس بائع ولا مشتري. عادة يكون من رجل ثالث، ولكن أيضا إذا كانت من بائع كيف تكون؟ يقول والله إنها يعني سيمت لي بكذا من سعر مرتفع، يرفع في سعرها، يقول هي في دفعوا لي كذا فيها، وهو كذاب ما تساوي هذا. ليش يفعل هذا؟ حتى يرغب في شرائها ويشتريها الآخر بسعر أغلى. وأيضا تكون من المشتري النجش، فيقلل من قيمتها ويفخسها حتى يستفيد هو، يكون أيضا ناجش وداخل في هذا النهي. ولا يبيع حاضر اللباد، يعني لا يعمل له، لا يكون له سمسارا، يسمونه الدلال ولا إيش؟ لا يعمل له دلال أو سمسار، يعني رجل جاي من البادية وهذا يتلقى، يقول له تعالى أنت ما تعرف غشيم مسكين كذا، ما تعرف السعر، أنا بجيب لك إياها، ببيع لك إياها في السوق بسعر الزين، فيجي يقلل في السوق بسعر عن السعر يعني سعر السوق قليلا، ويبيعها للناس ويأخذ هو طبعا هذه أجرة السمسرة، فيفسد على أهل السوق أيضا، لأنه إذا نزل هذا يمكن أن يريد أن يخفف عن نفسه ويبيعها بسعر أرخص، فينزل هذا السعر في السوق فينزل سعر السلعة، فيكون في تخفيف على سائر المسلمين، فهنا يكون إضرار أضر بعامة الناس ونفع نفسه فقط، يكون مصلحة مصلحة خاصة. طيب لو كان ناصحا قال أنا لا أنا أنصح له ما أخذ أجر ولا شيء، اتركوا في حاله، نعم يرزق بعضهم من بعض. قال ولا تصر الإبل، الإبل والغنم كيف التصرية؟ لا يحلب الإبل مثلا أو الغنم عدة أيام فيمتلئ ما شاء الله الضرع، فإذا رأها حافلة ومليئة باللبن، طبعا اللبن أقصد به الحليب، أنتم تقولون اللبن شيء آخر، الحليب، فإذا رأى ملأ بهذا قال اشتريها اليوم، كل يوم ما شاء الله الأولاد يطعمون وفي خير، ثم إذا اشتراها وحلبها أول مرة ثاني يوم لا يجد فيها حليب إلا قليل جدا، هو هذا غشه، تركها بدون حلب فامتلأ عدة أيام حتى امتلأ الضرع، فهو بأحد أمرين، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، يعني إما أن يمسكها ويأخذها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر، يردها على صاحبها ويعطي معها صاع من تمر مقابل الحليب الذي أخذه. وانت إما تنام وإما تصحى تسأل أسئلة عجيبة وغريبة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وعبد ثابت عن أبي حازم سلمان الأجعي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصريف، وأن يستام الرجل على ثوم أخيه. والأخ يسأل يقول هل يجوز عمل الدلال؟ يجوز بشرط إيش؟ أن يصدق أن يقول أجرتي كذا على الشيء الفلاني، أما أنه يكذب ويقول مثلا أنا أنت تريد الأرض الفلانية، نعم طيب أنا عندي أرض، هو كذاب ما عنده، هو عند واحد آخر ببيع لك إياها إن شاء الله، يروح يأخذ من هذا وكذا
ودجل هذا لا يجوز على الكتف ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، وإنما يقول لا في أرض لواحد أنا أدلك عليه ولي أجرتي كذا بوضوح قبل أن يعني هذا لا بأس به. على ما اتفقت. نعم. لا هذا لا يجوز، لأن هنا في جهالة. لو قال له خذ هاك سيارتي بيعها في السوق وأنا أريد 10,000 وأنت أشارك بيعها بأقل بأكثر ما زاد هو لك، لا هذا لا يجوز. هذا لا بأس به، المهم أن حدد له أجرة، حدد له أجرة عن هذا البيع لا مانع، لكن أن يترك الأجرة مجهولة يقول بعت أنا أريد 10,000 في هذه السيارة خذ بيعها، فإذا زدت عن هذا أي زيادة هي لك على البركة، لا هذه جهالة في الأجرة لا تجوز. قال حدثني أبو بكر بن نافع محمد بن أحمد قال حدثنا غندر حاء قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير حاء قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة قال حدثنا يحيى بن حبيب قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وهذا لفظ النمير. وقال الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. قال حدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مير عن عبيد الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي سليمان عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن بشير عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، يعني الركبان الذين يأتون من البادية ونحوهم يجلبون السلع من بعيد، وكذلك بعض مثلا الذي يأتون بالسفن ببضائع تتلقاهم وتقف عندهم وهم لا يعرفون السوق كم سعره، ومثال هؤلاء حتى ينزل السوق ويبيعون أو يشترون ما شاءوا من السوق يعرفون الأسعار. بعيد عن السوق لا يجوز، لا لا يجوز، لا لا يجوز حتى ينزل السوق. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي بن حسان عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإذا حصل هذا فهو بالخيار إذا تلقاه ووجد السوق اختلف في السعر فهو بالخيار، إن شاء رجع عليه بالقيمة وأخذ منه السلعة وإن شاء استمر على هذا وإذا وافق يعني. المهم هو تحريم يعني الضرر على هذا الجالب وعلى أهل السوق كذلك. هذا هو المقصود من كل هذا. هو عارف السوق هذا البحار أو لا؟ بس خلاص هذه مسألة أخرى. المهم نتكلم على الذي لا يعرف السوق. أي لا مش مشكلة هذا. المهم أنه يعرف السوق. نعم. أيوة. هذا المهمة. لا أي لكن كلامنا على الذي واحد هندي جاي من بسفينة من آخر بلاد الدنيا معه بضائع. لا يعرف الأسعار هنا إيش. أو رجل مثلا من البادية جاي عنده ما شاء الله من الغنم وعنده من الخير وعنده من كذا لا يعرف الأسواق في الهر. أما هذا يعرف الأسعار خلاص ما في إشكال. هذا تفضل يا شيخ أذن الله يجزيك. الحمد لله رب العالمين. في أمل يخلص في أمل
في 100 صفحة.